زينب هادي تهدي السلام من جديد وتدعو كافة مستمعينا للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الثلاثاء 28 أيار عام 2002. فأهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى نشرة خاصة بالأخبار العراقية يقدمها الزميل فوزي عبد الأمير، وتلتقون كالمعتاد مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات العراقية التي أثارت اهتمام وكالات الأنباء والخبراء السياسيين. تستمعون أيها السيدات والسادة إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، أعداد وتقديم الزميل سامي شورش مع زينب هادي. مستمعين الأعزاء، اليوم سيصحبكم الزميل فوزي عبد الأمير في زيارة جديدة لمقهى الإنترنت، وموعد هذه الزيارة سيكون في بداية الساعة الخامسة، فانتظروها. وفي جولتنا اليوم رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة عراقية وإقليمية ودولية، فضلا عن نشرة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم طيب الوقت مع برامج إذاعة العراق الحر في براغ، وكونوا معنا دائما على الموعد، مع تحيات جميع العاملين في هذه الإذاعة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء نقلا عن ناطق رسمي في الجيش الأمريكي أن الطائرات الأمريكية هاجمت اليوم الثلاثاء موقعا للدفاعات الجوية العراقية في الشمال، بعد أن تعرضت الطائرات الأمريكية لنيران المدافع العراقية المضادة للطائرات. الناطق العسكري الأمريكي أوضح أيضا أن المدفعية العراقية المضادة للطائرات فتحت نيرانها من موقع قريب من سد صدام، عندما كانت طائرات التحالف تقوم بطلعاتها الدورية لمراقبة منطقة حظر الطيران في شمال العراق. هذا ولم ترد أي إشارات عن الخسائر التي خلفها القصف الأمريكي للدفاعات الجوية العراقية. أعلنت الدنمارك اليوم الثلاثاء أنها لن تبعد 26 لاجئا عراقيا أعلنوا في وقت سابق إضرابا عن الطعام واعتصموا في إحدى كاتدرائيات كوبنهاجن احتجاجا على المعالجة البطيئة لطلبات اللجوء أو لرفض منحهم حق اللجوء في الدنمارك. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس الأنباء، ونقلت عن وزير الاندماج الاجتماعي في الدنمارك برتل هاردر أن السلطات لن تلجأ إلى الإبعاد القسري لأولئك الذين رفضت طلباتهم للحصول على حق اللجوء في الدنمارك، ولكن في المقابل لن تقدم لهم الدولة أي معونات اجتماعية ولن يسمح لهم بالعمل في الدنمارك، حسب قول الوزير الدنماركي. وافقت المملكة العربية السعودية على فتح بعثة دبلوماسية عراقية لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، مؤكدة بذلك على تحسن علاقات الرياض مع بغداد والتي قطعت منذ عام 1991. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس الأنباء نقلا عن صحيفة الحياة التي ذكرت في عددها الصادر اليوم نقلا عن دبلوماسي عربي معتمد في الرياض أن الأمانة العامة للمنظمة أحالت الطلب العراقي إلى وزارة الخارجية السعودية باعتبار أن المملكة هي الدولة المضيفة لمقر منظمة المؤتمر الإسلامي، وقد وافقت السلطات السعودية على الطلب العراقي. وفي هذا السياق نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن دبلوماسي خليجي في الرياض أن هذا الإجراء يعكس الانفراج في العلاقات بين السعودية والعراق. فرانس بريس لفتت أيضا إلى أن صحيفة عراقية رسمية ذكرت في مطلع الشهر الحالي بأن محمد مجيد السعيد رئيس جامعة صدام للعلوم الإسلامية في بغداد هو المرشح الأوفر حظا لتولي منصب رئاسة البعثة الدبلوماسية العراقية في جدة. أفادت وكالات الأنباء أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني جيرهارد شرودر أجريا يوم أمس الاثنين محادثات في باريس تبادلا خلالها وجهات النظر في أعقاب اللقاءات المنفصلة التي أجرياها في الفترة الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. وفيما يخص الشأن العراقي، ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس الأنباء أن فرنسا وألمانيا أعربتا عن معارضتهما الشديدة لأن توسع الولايات المتحدة حملتها العسكرية ضد الإرهاب بحيث تطال نظام الرئيس العراقي صدام حسين. اجتمع الرئيس العراقي صدام حسين بمدير منظمة الطاقة الذرية العراقية وعدد من الباحثين والمهندسين في المنظمة، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التقدم العلمي من أجل مواجهة من أسماهم صدام بالأعداء الذين يحاربون العراقيين. وذكر تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن الرئيس العراقي صدام حسين هاجم التعديلات الأخيرة التي أجريت على نظام العقوبات الدولية المفروضة على العراق، معتبرا أن الهدف منها هو إلحاق الضرر بالشعب العراقي وإخماد التطور فيه. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء نقلا عن الإذاعة الرسمية العراقية أن متحدثا عسكريا رسميا أعلن يوم أمس الاثنين أن وسائل الدفاع العراقية رصدت طائرة أمريكية بدون طيار كانت تقوم حسب قول المتحدث العراقي الرسمي بأعمال تجسسية في شمال العراق، وأن الدفاعات العراقية أجبرتها على الهبوط داخل الأراضي العراقية. وفي المقابل نفت القيادة العسكرية الأمريكية المركزية في فلوريدا بشكل قاطع هذه الأنباء، وقال الجنرال دايف كولر أن الولايات المتحدة لم تفقد أي من طائراتها، مؤكدا أن التقارير العراقية زائفة. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم موجزا لأهم أخبار العراق. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل محمد إبراهيم في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلنا في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص.
مستمعي الكرام، تحية لكم وأهلا بكم مع ملف العراق، وهو جولة يومية على أخبار تطورات عراقية اهتمت بها تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. ومنها عشية قمة قادة حلف شمال الأطلسي وروسيا، مشاورات مستمرة بين القادة الأوروبيين، وموسكو تعارض عملا عسكريا ضد بغداد. الرئيس العراقي صدام حسين يجتمع بعلماء وباحثين عراقيين عقب إسقاط طائرة استطلاع أمريكية، ويدعو إلى مزيد من التقدم العلمي لمواجهة أعداء بلاده. بغداد تعرض فيلما تقول إنه لطائرة استطلاع أمريكية أجبرتها على الهبوط داخل الأراضي العراقية. السعودية تسمح للعراق بإرسال سفير له إلى مقر منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم، موضوعات أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. أجرى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أمس الاثنين محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيلوسكوني عشية قمة حلف شمال الأطلسي مع روسيا. ونقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء أوردته من روما أن السلطات الإيطالية اتخذت إجراءات أمنية مكثفة تحسبا لإمكان أن يستهدف متشددون إسلاميون القمة المذكورة. ورأى التقرير أن جولة بوش الأوروبية حققت نتائج أفضل من تلك التي توقعها محللون سياسيون رغم استمرار بعض الخلافات. ويعتقد المحللون أنه بالرغم من الشعور بالصداقة بين حلف الناتو وروسيا التي كانت يوما من ألد الأعداء، إلا أن خطر المواجهة بين الطرفين لا يزال قائما، خاصة من احتمال توجيه ضربة عسكرية للعراق. وعلى صعيد ذي صلة، أجرى الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني جيرهارد شرودر محادثات في باريس، تبادلا خلالها وجهات النظر في أعقاب لقاءاتهما المنفصلة أخيرا مع الرئيس الأمريكي. وفي شأن العراق، ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس أن فرنسا وألمانيا أعربتا عن معارضتهما الشديدة لأن توسع الولايات المتحدة حملتها العسكرية ضد الإرهاب بحيث تطال نظام الرئيس العراقي صدام حسين. اجتمع الرئيس العراقي صدام حسين بمدير منظمة الطاقة الذرية العراقية وعدد من الباحثين والمهندسين في المنظمة، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التقدم العلمي من أجل مواجهة من أسماهم الأعداء الذين يحاربون العراقيين. وذكر تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن الرئيس العراقي صدام حسين هاجم التعديلات الأخيرة على نظام العقوبات الدولية المفروضة على بلاده، واعتبر أن الهدف منها إلحاق الضرر بالشعب العراقي وإخماد تطور العراق. ونقل التقرير عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن تصريحات صدام حسين جاءت خلال اجتماعه مع رئيس اللجنة العراقية للطاقة الذرية فضل مسلم الجنابي وعدد من الباحثين والمهندسين. الرئيس العراقي قال إن هذه التعديلات التي فرضها الأعداء على حد تعبيره ستجمد عقودا للمواد الطبية والأدوية ومواد تصفية المياه والمبيدات الزراعية. ووصف الرئيس العراقي القرار الجديد بأنه قرار يستبطن نوايا مريضة ويهدف إلى زيادة قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج من أجل إعاقة التنمية في بلاده. وأضاف أن قرار الأمم المتحدة رقم 1409 المليء بالنوايا الشريرة بحسب تعبيره إنما يقصد توسيع قائمة سلع الاستخدام المزدوج وتقليص قائمة المواد الأخرى، وكل هذا حتى يخلق عقبات أمام تطور العراق، ولكنه سيتطور إن شاء الله على حد تعبيره. وكان الرئيس العراقي اتهم واشنطن الأسبوع الماضي بالسعي إلى إعاقة تطور العراق عبر فرض القرار 1409 عليه. وينص القرار الصادر قبل أسبوعين عن مجلس الأمن على تيسير الإجراءات المطبقة في إطار العقوبات المفروضة على بغداد بشكل يسهل استيراد المواد ذات الاستخدام المدني، غير أنه لا يزال يتعين على بغداد إخضاع طلبات استيراد هذه المواد للأمم المتحدة التي وضعت لوائح طويلة ومفصلة بالمواد التي يمكن استخدامها لأهداف عسكرية. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت أن الرئيس صدام حسين أكد أيضا أن قرار مجلس الأمن رقم 1409 سيفشل في منع حصول تقدم تكنولوجي في العراق، وخاطب الباحثين قائلا إن أهم شيء هو أن تواصلوا تطوير أنفسكم من أجل خلق جيل جديد من القدرات والمعارف العلمية العراقية. أعلنت بغداد أمس السيطرة على طائرة تجسس أمريكية كانت تحلق فوق منطقة الحظر الجوي فوق شمال العراق، وهو أمر نفته واشنطن نفيا قاطعا. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء عن متحدث عسكري عراقي قوله أمس عبر الإذاعة الرسمية العراقية إن وسائل الدفاع العراقية رصدت طائرة من دون طيار في المنطقة الشمالية للقيام بأعمال تجسسية، وسيطرت عليها بوسائلها الخاصة وأجبرتها على الهبوط داخل الأراضي العراقية، مؤكدا أن ذلك يثبت قدرة الدفاع الجوي على مواجهة أساليب العدو بكافة تقنياته العالية والمتطورة بحسب تعبيره. لكن القيادة العسكرية الأمريكية المركزية في فلوريدا نفت بشكل قاطع هذه الأنباء، وقال الجنرال ديف كولر لم نفتقد أي من طائراتنا، مشيرا إلى أن التقارير العراقية زائفة. وقد عرض التلفزيون العراقي صورا لطائرة بدت فيها سالمة من أي أثر لإطلاق نار، وبدت عدسة كاميرا على أحد جوانبها. كما كانت قناة العراق الفضائية نقلت عن مصادر دفاعية خليجية أمس الأول أن الدفاعات العراقية أسقطت طائرة استطلاع في جنوب العراق من دون إيضاحات أخرى. يذكر أن طائرة تجسس أمريكية من دون طيار سقطت يوم السبت الماضي في الكويت لدى عودتها من مهمة استطلاع، كما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية، إلا أنها أكدت أن الطائرة لم تسقط برصاص العدو وأن تحقيقا فتح لمعرفة أسباب الحادث. كما كانت القوات الأمريكية اعترفت بسقوط 3 من طائراتها الاستطلاعية منذ شهر آب الماضي. أكدت السفارة الأمريكية في لندن أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت في الثاني من الشهر الجاري قائمة بأسماء أفراد ومنظمات غير حكومية قررت واشنطن تقديم مساعدات لها. وقالت السفارة إن الوزارة لم تصدر أي قائمة أخرى بهذا الصدد. وجاء هذا التأكيد بعدما وزعت في العاصمة البريطانية بيانات أخرى تحمل نفس التوقيع لكنها تتضمن قوائم وصفت بأنها مزورة. التفصيلات من أحمد الركابي مراسلنا في لندن.
تلقى عشرات من المعارضين العراقيين المقيمين في بريطانيا الأسبوع الماضي بيانا صحفيا مكتوبا باللغة الإنجليزية يحمل شعار وزارة الخارجية الأمريكية ويتضمن أسماء شخصيات معارضة، يزعم البيان المذكور أنها تلقت دعما ماليا من وزارة الخارجية الأمريكية. وتقول السفارة الأمريكية في لندن إن البيان الذي وزع عبر الفاكس والبريد كان تزويرا لبيان صحفي رسمي صدر في الثاني من شهر أيار الجاري وقد تم نشره على موقع الإنترنت التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. ويرد البيان الأصلي على سؤال عن الجماعات العراقية التي تلقت دعما ماليا من وزارة الخارجية الأمريكية، ويوضح البيان الرسمي أن ما يقرب من 11,600,000 دولار منحت لمنظمات عراقية غير حكومية خارج إطار المؤتمر الوطني العراقي، من بينها منظمة إندايت والمعهد العراقي وعراق بريس ومؤسسة عمار، إضافة إلى المعهد الكردي في واشنطن وجمعية الحقوقيين العراقيين والتحالف الدولي من أجل العدالة في العراق. وقد أكدت السفارة الأمريكية في تصريح لمراسل إذاعة العراق الحر في لندن أنه لم يصدر عن الخارجية الأمريكية بيان عن دعم المنظمات العراقية غير الحكومية سوى النص المنشور على الموقع الإلكتروني. ويحتمل معارضون عراقيون وردت أسماؤهم في البيان المزور أن المخابرات العراقية تقف وراء هذا العمل بهدف الإساءة إليهم، حيث أن التزوير قد تم بطريقة تنم عن احتراف وتوحي بأن البيان المزور قد تم الحصول عليه من موقع الإنترنت التابع للخارجية الأمريكية. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن البيان المذكور تضمن أسماء 17 من المعارضين من بينهم عدد من الأكاديميين المستقلين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وقد عبر بعضهم عن استيائه من زج اسمه في قائمة مزورة للمعونات الأمريكية رغم عدم تلقيهم أي دعم على الإطلاق من الولايات المتحدة. وجدير بالذكر أن المنظمات التي وردت في البيان الأصلي ليست ضمن الجماعات التي اعتبرها قانون تحرير العراق مؤهلة لتلقي الدعم الأمريكي. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
دعا نائب رئيس الجمهورية العراقي طه ياسين رمضان أمس الاثنين الشركات المغربية إلى توسيع تعاونها مع العراق. وجاءت الدعوة العراقية خلال اجتماع المسؤول العراقي مع وزير الصحة المغربي ثامي الخياري. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن رمضان قوله للوزير المغربي إن من الضروري للجنة العراقية المغربية المشتركة أن تجد صيغة تسمح للشركات المغربية بتوسيع نطاق تنسيقها وتعاونها مع العراق وزيادة مشاركتها في معرض بغداد الدولي. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء أوردته من الرياض أن السعودية التي لا تملك علاقات دبلوماسية مع العراق سمحت له بإرسال سفير إلى مقر منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة في مؤشر إلى تحسن العلاقات بين البلدين. وأفاد التقرير نقلا عن صحيفة الحياة التي تصدر في لندن أن وزارة الشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية أعطت موافقتها على الطلب العراقي الذي وصلها عن طريق المنظمة الإسلامية. ويعتقد أن السفير العراقي الجديد سيتولى إجراء الاتصالات مع الحكومة السعودية في شأن العديد من القضايا التي تهم البلدين، ومنها مستقبل العلاقات الثنائية. وعلى صعيد العلاقات العراقية العربية أيضا، أفيد بأن وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني سيزور بداية الشهر المقبل بغداد على رأس وفد عالي المستوى يضم عددا من المسؤولين ورجال الأعمال. وقد أبدت بغداد ارتياحا بالغا للزيارة باعتبارها الأولى من نوعها منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990. أوردت تقارير صحفية أمس أنه سيبدأ العمل قريبا في بناء خط أنابيب النفط الرابط بين العراق والأردن قبل نهاية العام، فيما انتهى العمل في بناء الخط الذي يربط السعودية بالأراضي العراقية. إلا أن محللين اقتصاديين رأوا أن العراق سيواجه مشاكل كبيرة في الاستفادة من هذه الخطوط ومن الخط التركي الواصل إلى ميناء جيهان بسبب صعوبات في الانتاج وبسبب نظام التسعير المعتمد وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء المفروض في إطار نظام العقوبات الدولية. لكن مصادر أردنية نفت أن يبدأ العمل بالأنبوب خلال العام الجاري. مزيد من التفصيلات من حازم بيضين.
نفى مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية أن يكون هناك قرار ببدء العمل بتنفيذ خط أنابيب لنقل النفط العراقي إلى الأردن قبل نهاية هذا العام. وقال الناطق في تصريح لإذاعة العراق الحر إن الوزارة مددت المهلة لاستلام عروض الشركات للتنفيذ حتى 15 تموز المقبل، وبالتالي فإنها لا تستطيع تحديد موعد البدء بالتنفيذ قبل استلام العروض. التمديد للمرة الثانية جاء بناء على طلب الشركات التي اشترت وثائق العطاء، وذلك لتمكينهم من إعداد عروضهم كما قال الناطق، الذي أضاف أن 35 شركة اشترت العروض من بينها وكلاء لشركات أجنبية من سوريا ومصر والأردن. وردا على استفسارنا عن موعد محتمل لبدء العمل بالمشروع قال الناطق العلم عند الله، مضيفا أن ذلك يعتمد على الشركات، فإذا لم تقدم عطاءات فليس هناك إمكانية للبدء، أما إذا قدمت عروض مناسبة فإن بدء تنفيذ الخط يعتمد على طبيعة تلك العروض. وقال مراقبون إن التأجيل المتكرر لتقديم العطاءات ناجم عن مخاوف لدى الشركات المشاركة باندلاع أعمال عسكرية في المنطقة قد تطيح بما تم تنفيذه وتسبب لتلك الشركات خسائر فادحة. وكان مصدر نفطي عراقي أكد لصحيفة نبض الشباب البغدادية أن العمل في إقامة الخط سيبدأ قبل نهاية هذا العام، وقال إن شركات متخصصة ستتولى عملية البناء لكنه لم يحدد موعدا لبدء العمل. وأشار أن المرحلة الأولى ستبدأ في الأراضي الأردنية وتشمل مد الخط إضافة إلى محطة للضخ والتخزين قرب الحدود بين البلدين. والمعروف أن الحكومة الأردنية استجابت لطلبات وضغوط متكررة من نظيرتها العراقية لمد أنبوب يبلغ طوله 750 كيلومتر لنقل النفط العراقي إلى الأردن بدلا من الاعتماد على الصهاريج التي تقوم الآن بهذا العمل ويعتاش منها آلاف العائلات الأردنية والعراقية. ويعتمد الأردن كليا على العراق في تلبية احتياجاته النفطية بأسعار تفضيلية، إضافة إلى منحة قيمتها 300 مليون دولار سنويا أمر بها الرئيس العراقي صدام حسين لمساندة الاقتصاد الأردني. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أفاد مراسلنا في أربيل أحمد سعيد بأن الحكومة السورية وافقت على فتح طريق يربط الأراضي السورية بكردستان العراق. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
قررت الحكومة السورية بشكل رسمي فتح الطريق بين السورية وأقليم كردستان العراق لكي يتم عبره نقل البضائع التجارية وبضائع أخرى مختلفة إلى كردستان العراق. صحيفة ريغاي كردستان الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكردستاني نشرت في عددها الصادر اليوم هذا الخبر نقلا عن صحيفة الاتجاه الآخر الأسبوعية العراقية المعارضة والتي كانت تتخذ من كل من سوريا وهولندا مقرا رئيسيا لها قبل حظر تداولها في سوريا مؤخرا. ووردت الصحيفتين بأن فتح الطريق أمام نقل البضائع بين البلدين سيتحول أيضا إلى جسر بين سوريا وإيران أيضا، وعبره يتبادل البلدان البضائع وتتم معاملات البيع والشراء ومختلف العلاقات التجارية بينهما. ريغاي كردستان قالت أن من الجدير بذكر هو أن قرار سوريا هذا سيكون عاملا في تخفيف الضغط على الوضع الاقتصادي والمواصلات في نقطة إبراهيم الخليل الحدودية بين كردستان العراق وتركيا. وأضافت بأن الحكومة التركية كانت تتصرف وفق هواها ومزاجها ومصالحها مع هذا الخط إبراهيم الخليل والذي وصفته بالهام لاقتصاد كردستان العراق. وورد في القرار السوري حسب الصحيفة أن سوريا لا تفتح الطريق أمام بضائعها للتدفق إلى كردستان العراقي فحسب، إنما سيتحول الطريق هذا إلى نقطة هامة وخط تجاري نشيط بين كردستان العراق وبلدان العالم الخارجي كذلك. يذكر أن خطا فضائيا وبريا يربط الآن كردستان العراق من نقطة حاج عمران الحدودية مع إيران بالعالم الخارجي، والذي تم افتتاحه بين إيران وشركة ألمانية لنقل المسافرين بين كردستان والعالم الخارجي. وإلى الآن تم تنفيذ 5 رحلات ناجحة حسب وسائل الإعلام بأربيل بين حاج عمران ومدينة ورنه الإيرانية ودويسدورف الألمانية. وتشير إحصائيات سابقة أن نحو 80,000 مواطن من كردستان العراق يتنقلون على مدار العام بين كردستان والخارج. وفي رأي التجار والاقتصاديين الكرد أن الطريقين سيتسببان في إلحاق أفضح الأضرار بالاقتصاد التركي، وأن الجانب التركي سيتحمل وزر ما حصل بسبب من ممارساته العدائية للتجربة القائمة في كردستان العراق وللمسافرين الكرد عبر أراضيها. يذكر أن الشخص مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني كان قد استخدم الطريق بين كردستان العراق وسوريا في آخر زيارة له إلى سوريا وعدد من الأقطار الأوروبية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى في كردستان العراق، فقد أفادنا مراسلنا في دهوك سنحاريب يوسف بأن السلطات العراقية قررت منع المواطنين الكرد الموجودين في المناطق الخاضعة للسلطات الحكومية من العمل في المشاريع الضخمة التي تنفذها الحكومة.
علمت إذاعة العراق الحر من مواطنين يسكنون مدينة الموصل كانوا في زيارة إلى كردستان العراق، علمت أن السلطات العراقية أصدرت أمرا يقضي بعدم تشغيل الأشخاص الذين ينتمون إلى منطقة كردستان العراق أو بمن تصفهم الحكومة العراقية بأبناء منطقة الحكم الذاتي في المشاريع الحكومية. وقال القادمون أن المؤسسات والوزارات العراقية ذات العلاقة كوزارتي الإعمار والداخلية عممت أمر المنع هذا على المقاولين الذين يتولون تنفيذ المشاريع الحكومية، وأكدت عليهم بوجوب طرد جميع العاملين المشمولين بالأمر ممن التحق بالعمل في مشاريع الدولة قبل صدور القرار. وأضاف المواطنون القادمون أن الكثير من العوائل الكردية والعاشورية قد تضررت من جراء هذا القرار، خاصة تلك التي يزاول أفرادها المهن الفنية كالنجارة والحداد والسباكة، حيث أن عملهم هو مصدر رزقهم الوحيد. وفي ظل انعدام المشاريع غير الحكومية في العراق في الوقت الحالي على حد تعبير القادمين، الذين أوضحوا أن غالبية المشمولين إن لم يكن جميعهم هم من سكنة مناطق السلطة العراقية منذ عشرات السنين، من الذين هجروا من مناطقهم الأصلية أو الذين نزحوا بسبب ظروف الحرب والاقتتال، حيث سكنوا محافظات الوسط والجنوب مع إبقاء سجل نفوسهم في المحافظات الشمالية. لكن القادمين أكدوا أن غاية الحكومة العراقية من أمر المنع هذا ليس لكونهم من أبناء المنطقة الشمالية ولا علاقة له بالبعد الجغرافي أو المناطق، بل أن الأمر برمته ذو أبعاد سياسية، حيث أن القرار يشمل الأكراد والآشوريين فقط، وهذا ما تعلمه جيدا السلطات العراقية. وبالتالي والكلام ما يزال للقادمين هو توجه ينم عن عنصرية مقيتة ويندرج في إطار عمليات التعريب التي يمارسها النظام العراقي لحق القوميات غير العربية، مشيرين إلى أنهم يتوقعون أنه سيسمح للمشمولين بالمنع مستقبلا بالعمل في المشاريع الحكومية مرة أخرى شريطة أن يحولوا سجل النفوس العائد إليهم من دهوك أو أربيل إلى بغداد أو الأنبار على حد وصف القادمين. وأخيرا عبر المواطنون القادمون عن قلقهم وخشيتهم مما سيؤول إليه الوضع في العراق إذا ما استمر الحال على ما هو عليه من سياسة توسيع الهوة والتفريق التي ينتهجها النظام العراقي في تعامله مع أبناء الشعب الواحد وعلى كافة الأصعدة قوميا ودينيا وطائفيا. سنحاليب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
وفي العاصمة اللبنانية بيروت أجرى مراسلنا علي الرماحي مقابلة مع تركماني عراقي بارز تحدث فيها عن قرار الحكومة العراقية السماح للعراقيين بتغيير قومياتهم.
القرار الجديد الذي صدر عن الحكومة العراقية بالسماح للعراقيين من غير العرب تغيير قوميتهم يثير عند مجموعات عراقية معارضة تشكيك لأغراضه وأهدافه من خلال ربطه بعمليات تغيير الهوية الديمغرافية لبعض المدن العراقية مثل كركوك ذات الطابع التركماني. ويرى الأكراد والتركمان أنهم مستهدفون بهذا القرار الذي يقول عنه أمين عام الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق عباس البياتي أنه إجباري وليس لمن يرغب كما جاء في نص القرار، مبديا في حديث لإذاعة العراق الحر سخريته من الحديث عن موضوع تغيير الانتماء القومي للإنسان من خلال معاملة رسمية وأوراق كما يقول.
حقيقة إن هذا القرار يثير الاستهجان والإشمئزازة لأنه قرار يخالف الطبيعة الإنسانية، حيث أن الإنسان لا يملك أن يغير قوميته، وذلك لأنه امتداد قدري وقهري لسلسلة الآباء والأجداد. ولعل الإنسان يستطيع أن يغير دينه ومذهبه ووطنه وجنسيته، إلا المسألة القومية الذي يرافقه منذ ولادته إلا إلى مماته، حتى بعد مماته عندما يتم التعريف به لابد أن ينتسب إلى قومية معينة ويعرف به من خلال ذلك. ولكن هذا النظام الذي عرف بقراراته القرقوشية والعجيبة يحاول من خلال هذا القرار الضغط على التركمان وبعض الأكراد من أجل أن يحسس الآخرين بأنه ليس هناك مشكلة قومية وسياسية في العراق، بل أن هناك أشخاص يبدلون قوميتهم، وكأن القومية ثوب فضفاض هو قميص يستطيع الإنسان أن يستبدله بين فترة وأخرى.
لكن سيد عباس، ما هو الهدف المباشر برأيك من هذا القرار؟ يعني أنتم دائما تتحدثون عن وجود عمليات تطهير عرقي وعمليات ترحيل وتغيير هوية ديمغرافية والهوية الإثنية لبعض المناطق مثل كركوك، هل لهذا القرار علاقة بما كنتم تطرحونه دائما؟
لا شك ان هذا القرار لم ياتي من فراغ، حيث له حيثيات وانه ضمن الخطه المدروسه للنظام الذي شرع به منذ اكثر من 30 عاما في تغيير الطابع الديموغرافي لمدينه كركوك وباقي المناطق التركمانيه، ولتغيير هويات القوميات الاخرى كالاكرادي والتركمان معا في كركوك وضواحي كركوك. وعليه ان هذا القرار يحاول الايحاء الى ان المشكله القوميه التي تتمثل في وجود التركمان والأكراد محاولة التخلص أو التخفيف من حدة هذه المشكلة السياسية، وبالتالي هي محاولة تنميط المجتمع على هوى العمل القومي والأيديولوجية المتعصبة والتي لا تكشف سوى النرجسية والافتتان بالذات والسادية والعقلية المريضة.
يعني لا ترى أن في هذا القرار استهداف أو الحيلولة، إجراء للحيلولة دون بروز حالات انفصالية في المستقبل من بعض الأقليات القومية؟
تنميط المجتمعات لا يؤدي إلى توحيد الشعوب والأمم كرها وإجبارا. الحالة لم يطالب لا الأكراد ولا التركمان بالانفصال عن العراق أو تقسيم العراق، وإن الحفاظ على وحدة العراق لا يتم إلا من خلال الاعتراف بالتنوع ضمن إطار الوحدة الوطنية وضمن إطار وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة. ولا نعتقد أن النظام حريص على وحدة العراق أو على وحدة الوحدة الوطنية للشعب العراقي، حيث ان اجراءاته هذا وتنميط المجتمع وقهر التركمان والاكراد على ان يكونوا عربا او يغيروا قوميتهم دليل على انه ليس حريص على المصالحة الوطنية وعلى الوحدة الوطنية، بل محاولة تمزيق الواقع الاجتماعي والتاريخ للشعب العراقي الذي عاش التنوع منذ تاريخه القديم.
لكن القرار ينص على تغيير إمكانية تغيير القومية إذا رغب من يريد ذلك، يعني لمن يريد، وبالتالي لا يوحي بأن هناك إجبار على تغيير القومية.
هنا لا يملك الشعب العراقي إرادة وحرية أمام قرار يحدد 60 يوما كحد أقصى لتغيير القومية، حيث أن الإجراءات والمعلومات التي تردنا من كركوك وباقي المناطق التركمانية تؤكد على أنه لا ينجز أي معاملة لأي فرد تركماني ما لم يراجع دائرة الإحصاء ويستخدم منه كتاب يؤكد على أنه قام بتغيير القومية. فإذا منطوق القرار والتعليمات قد ظاهرا يبرز أن له الحق وله الحرية وله الخيار، ولكن كما تعلم أن الشعب العراقي لو يترك بحريته وإرادته وخياره سوف يحافظ على وضعه العادي كتركماني كتركماني وكردي ككردي وعربي كعربي، ولكن يبدو أن النظام يحاول الإيحاء من خلال هذه الجمل المزوقة والبراقة على أن التغيير سوف يتم باختيارات الأشخاص ولهم الحق في ذلك. ولكن إذا عكسنا الأمر، إذا مدام كان الأمر ذلك فإذا ليكن العربي كذلك الحق أن يغير قوميته إلى الكردي والتركماني، هل يقبل بذلك؟ لماذا حصرا أن يغير الكردي والتركماني إلى العربية وليس العكس أن يغير العربي إلى الكردي والتركماني إذا كان قضية الحرية والاختيار والإرادة؟
يعني هل هناك عمليات إجبار أو مضايقة ودفع الأكراد والتركمان باتجاه تغيير قومياتهم؟
نحن نعتقد أن هذا القرار يشكل غطاء للإجبار السابق، حيث أن ردود الفعل الشعبية للمنظمات الدولية والإنسانية التي رفعت أصوات الاحتجاج ضد التغيير القومي للتركمان والأكراد، هذه الردود الفعل الدولية والشعبية والإعلامية والرسمية جعل النظام أن يقنن هذا القرار ويصدر هذا القرار ليكون غطاء لممارسات سابقة ويجعل منه قانونا طابعه وظاهره فيه الحرية والإرادة ولكن باطنه فيه القطر والإكراه والإجبار، حيث أن كل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وقبل هذا القرار تعرضت عوائل تركمانية كثيرة إلى استبدال في إحصاء 97 وإحصاء قبل 97، تعرضت إلى مسخ هويتها القومية وبالتالي إجبارها على كتابة قوميتها إما عربية أو كردية، وثم جاءت بعد ذلك إكراها على تغيير قوميتها إلى القومية العربية. فإن هذا القانون هو محاولة تغطية ومحاولة إيجاد نوع من المبرر القانوني أمام العالم والرأي العام العالمي الذي احتج على ممارسات النظام ضد التركمان والأكراد.
سيد عباس البياتي شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه الزميل سامي شورش مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، واصلت الصحف العربية الصادرة اليوم اهتمامها بالتطورات والمستجدات السياسية العراقية، لكن قبل أن نعرض لهذه المحاور والمستجدات نقرأ لكم صحبة الزميلة زينب هادي عددا من أهم العناوين العراقية التي أبرزتها الصحف العربية.
البيان الإماراتية: خاتمي يتعهد تسوية المشاكل مع العراق، والبرلمان يستدعي خرازي لدعوته ناجي صبري.
الحياة اللندنية: مجلس التعاون يشيد بنوايا العراق الحسنة.
وفي الحياة عنوان آخر يقول: السعودية تقبل طلب العراق إفادة سفير إلى المؤتمر الإسلامي.
الشرق الأوسط اللندنية: مؤتمر المعارضة العراقية في واشنطن، الأكراد يتحفظون حيال مسألة إطاحة صدام في ظل غياب بديل ديمقراطي.
الزمان اللندنية: بدء العمل في خط أنابيب عراقي أردني قبل نهاية العام.
وفي الزمان عنوان ثان: الديمقراطي الكردستاني، لسنا على علم بعقد مؤتمر لتشكيل جبهة كردستانية جديدة.
صحيفة الحياة اللندنية تناولت عددا من القضايا العراقية في تقرير لها من الرياض. قالت إن الانفراج الذي تشهده العلاقات العراقية مع دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا مع السعودية انعكس بشكل إيجابي على مناقشات القمة الخليجية التشاورية، مضيفة أن قادة دول المجلس أشادوا خلال اجتماعهم في جدة أول من أمس بالتوجهات الإيجابية الجديدة للسياسة العراقية. ونقلت الحياة عن مصدر في وفد خليجي لم تذكر اسمه أن القادة بمن فيهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح تحدثوا بإيجابية عن العراق، مضيفا أن الأمير عبد الله بن عبد العزيز نائب العاهل السعودي عرض على القمة تفاصيل ما دار بينه وبين الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش من مناقشات عن الوضع في العراق. مصدر دبلوماسي خليجي آخر أكد للحياة أن التوجه الخليجي الإيجابي لإنهاء حال العداء مع العراق ستتلوه خطوات أخرى لتطبيع العلاقات بين بغداد والدول الخليجية.
في تقرير آخر قالت الحياة إن السعودية وافقت على طلب بغداد تعيين سفير عراقي كمندوب لتنفيذ بلاده لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة. ونسبت الصحيفة إلى مصدر دبلوماسي عربي لم تكشف هويته أن الخارجية السعودية التي تستضيف المؤتمر الإسلامي وافقت على طلب عراقي في هذا الخصوص. على صعيد آخر ذكرت الحياة أن الرئيس الإيراني محمد خاتمي أكد عزم طهران على تسوية جميع مشكلاتها مع العراق. وفي تقرير مختلف قالت الحياة إن الحكومتين العراقية واللبنانية وقعتا أول من أمس اتفاقا للتعاون الإعلامي يهدف إلى تطوير التعاون بين المؤسسات الصحفية في البلدين.
سيداتي وسادتي، أما صحيفة الشرق الأوسط فإنها تناولت محاور عراقية أخرى، إذ قالت في تقرير لها من العاصمة الأردنية أن الناطق الرسمي باسم لجان الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن طلعت أبو عثمان رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق. ونقلت الصحيفة عن أبو عثمان أن هذه الدعوات تروج لها مصادر أمريكية وإسرائيلية بهدف تحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى مواطنين في دول عربية أخرى وقطع صلاتهم بوطنهم الأم فلسطين. إلى ذلك أشارت الشرق الأوسط إلى ادعاء العراق أن دفاعاته الجوية أرغمت طائرة استطلاع أمريكية من دون طيار على الهبوط، لكنها نسبت إلى ناطق عسكري أمريكي أن القوة الجوية الأمريكية لم تفقد أي طائرة، هذا في الوقت الذي قالت فيه الصحيفة إن مسؤولا في وزارة الدفاع الأمريكية رفض تأكيد أو نفي الخبر، مكتفيا بالقول إن طائرة غير مسلحة من دون طيار هبطت من دون إصابات عندما كانت عائدة من مهمة كانت تقوم بها، لكنه رفض تحديد مكان هبوط الطائرة قائلا إن التحقيقات جارية لمعرفة الأمر. في تقرير آخر أشارت الشرق الأوسط إلى تحفظات كردية حيال مسألة إطاحة النظام العراقي في ظل غياب بديل ديمقراطي.
صحيفة الزمان اللندنية ركزت على مواضيع عراقية أخرى، إذ نقلت في تقرير لها من أربيل عن مصدر مطلع في الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه ليس للحزب علم بالأنباء التي ترددت قبل أيام حول احتمال عقد مؤتمر تأسيسي في أربيل لإعلان قيام جبهة كردستانية جديدة. وفي تقرير آخر نسبت الصحيفة إلى مصدر في وزارة النفط العراقية لم تذكر اسمه أن العمل سيبدأ قبل نهاية العام الحالي لإقامة خط لأنابيب النفط بين العراق والأردن، وأكد المصدر أن الخط سيربط محطة ضخ عراقية في مدينة حديثة بمعمل تكرير النفط في مدينة الزرقاء شمال شرقي عمان. في موضوع آخر قالت صحيفة البيان الإماراتية إن مجلس الشورى البرلمان الإيراني يخطط لاستدعاء وزير الخارجية كمال خرازي لمساءلته عن دعوته وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديث إلى زيارة طهران قبل أشهر. ولفتت الصحيفة إلى أن البرلمان الإيراني يعتقد أن زيارة صبري إلى طهران هي التي دفعت بالإدارة الأمريكية إلى إضافة إيران إلى ما وصفه الرئيس الأمريكي بدول محور الشر.
مستمعين الأعزاء، قبل أن نعرض لعدد من مقالات الرأي نستمع فيما يلي إلى ثلاثة تقارير وفانا بها مراسلنا في عمان وبيروت والقاهرة. هذا أولا مراسلنا في بيروت علي الرماحي يعرض لأهم ما جاء في صحف لبنانية صادرة اليوم عن الشأن العراقي.
في صحيفة النهار يكتب علي حمادة ناقلا عن خافير سولانا الذي التقاه في نيويورك مؤخرا قوله أن الحديث عن العراق طويل، وأنا أعتقد أن هناك هجوما على العراق في المدى المنظور، لكن كثرة الكلام عن العراق تذكرني، والكلام لسولانا تذكرني بما كان يحصل بالنسبة لكوسوفو طوال أعوام عديدة، ويقيني أن لا هجوم على العراق هذا العام، فالكلام عن هذا الموضوع سهل لكن التنفيذ أصعب بأشواط، وأنا أرى ضرورة التخفيف من الكلام وإعطاء مساحة أكبر للجهود الدبلوماسية. لكن يشدد المسؤول الأوروبي قائلا لن نترك الولايات المتحدة وحدها في سعيها إلى إزالة أسلحة الدمار الشامل، فنحن معا في المركب نفسه، قال سولانا الذي ينقل عنه علي حمادة في النهار. صحيفة المستقبل كتبت في الشأن العراقي تقول إن المحللين يستبعدون أن يقوم العراق بزيادة صادرات نفطه رغم تخفيف القيود عليه بسبب مصاعب يواجهها في عملية التسويق، إضافة إلى أسباب تقنية تتعلق بحقوله النفطية، وهذا ما يخفف من قلق المنتجين المنافسين من إمكانية أن يقوم العراق بإغراق السوق بالنفط مما يؤدي إلى انخفاض أسعاره بدرجة كبيرة. علي الرماحي، بيروت.
ننتقل سيداتي وسادتي إلى عمان، حيث يعرض لنا مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين لأبرز العناوين العراقية التي تناولتها الصحف الأردنية.
في صحيفة الدستور يقول راكان المجالي إن المثير للانتباه هو أن الرئيس الأمريكي خلال جولته الأوروبية يتحدث عن عقاب أو تغيير أنظمة حكم أو تسييرها، وبشكل خاص دعوته الصريحة لتغيير نظام الحكم في العراق، إلى حد القول إنه لا توجد مشكلة مع العراق إلا قناعة أمريكا المزاجية بضرورة تغيير النظام، فلا فرق التفتيش مشكلة ولا امتلاك العراق لأسلحة خطيرة مسألة واردة. وفي صحيفة الرأي يقول طارق مصاروة إن مسؤولا أردنيا نبه قبل أيام إلى خطأ اعتقاد الصناعيين والتجار بأن العراق يفضل التعامل مع سوريا والسعودية تجاريا، فإننا نرى وهذا حق كما يقول مصاروة أن من مصلحتنا في الأردن توسيع تجارة العراق مع السعودية وسوريا بالذات، لأن العراق سيكون بذلك قد كسر الحصار الظالم المفروض عليه. وتنقل صحيفة الدستور عن مراسلها في الدوحة أن وفدا اقتصاديا قطريا سيزور بغداد على متن طائرة حصلت على إذن خاص من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة. ويقول مراسل الدستور إن الوفد المكون من 50 عضوا سيبدأ زيارته التي تستغرق 3 أيام في 7 من الشهر المقبل، ويضيف أن البلدين سيوقعان اتفاقية تجارة حرة خلال الزيارة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، أما في القاهرة فقد نشرت صحف مصرية عددا من المواضيع المتعلقة بالشأن العراقي، يعرض لها فيما يلي مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
كتب مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المصرية في مقاله هذا الأسبوع أن أحد محاور المباحثات المصرية الأمريكية خلال قمة رئيسين مبارك وبوش سيكون الشأن العراقي، وذكر أنه حصل على معلومات تقول بوجود خطة أمريكية للتعامل مع الأوضاع في العراق تحت زعم إنشاء نظام ديمقراطي في بغداد على حد تعبيره. وقال إن الفكرة تقوم على أساس إنشاء 4 كانتونات كردي وآخر تركماني والثالث أشوري والرابع شيعي في منطقة الجنوب، على أن تكون حكومة بغداد هي الحكومة المركزية لكل هذه المناطق. وفي حال نجاح الخطة الأمريكية يتولى الحكم في العراق مجلس عسكري أمريكي لمدة 6 أشهر يعهد إليه خلالها بالقيام بعدد من المهام وفقا للخطة حسبما أورد بكري. ومن هذه المهام إنشاء مجالس نيابية مستقلة في داخل العراق يكون هدفها الرئيسي التعبير عن الاحتياجات القومية لكل منطقة جغرافية وسكانية على حدة. وهذه المجالس التمثيلية تتشكل بعد ذلك من خلال مندوبين لهم في داخل المجلس الأعلى للبرلمان، وتتولى الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية الدفاع والسياسة الخارجية، إلا أن هذه المناطق المستقلة سيكون من حقها أن تكون لديها معاهدات وكذلك ارتباط باتفاقيات دولية. ويقول بكري تعرض هذه الاتفاقيات على البرلمان المركزي للتصديق عليها أو رفضها، وأن النفط سيكون من اختصاص الحكومة المركزية في بغداد وبالتعاون مع الحكومات المحلية المنتخبة. وفي حال الخلاف بين الحكومة المركزية في بغداد والحكومات المحلية حول سياسة النفط وتصديره يتم عرض الأمر على المجلس الأعلى المنتخب الذي يتخذ القرار النهائي في هذه الخلافات، على حسب ما أورد مصطفى بكري، والذي قال أيضا أن الخطة الأمريكية نصت على ضرورة وجود إشراف مركزي من بغداد على شؤون السياسة الأمنية والعسكرية، شريطة ألا يخل بنظم الاستقلال الواجبة لهذه الأقاليم فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكرية الداخلية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
على صعيد مقالات الرأي حول العراق، فقد نشرت صحيفة القدس العربي مقالا للكاتب العراقي خلف المنشد، جاء فيه أن ادعاء الولايات المتحدة أنها معرضة إلى تهديدات إرهابية جديدة لا تهدف سوى إلى إعادة التركيز على العراق وتبرير الخطوة الأمريكية المتمثلة بتحويل النقاش من عودة المفتشين الدوليين إلى اتهام بغداد بالإرهاب. من جهة أخرى، تناولت صحيفة القدس العربي في تعليق للكاتب القطري محمد صالح المسفر موضوع العراق والتهديدات الأمريكية. المسفر رأى في مقاله أن الإدارة الأمريكية لا تمل من ترديد تهديداتها ضد العراق، على رغم أن هذه الإطاحة لن تتحقق حتى في ظل وجود معارضة سياسية لنظام صدام حسين، مضيفا أن الشعب العراقي يزداد تماسكا والتفافا حول قيادته، وأن الدول العربية مطلوب منها أن تبادر إلى رفع العقوبات على العراق من طرف واحد، وتتخذ موقفا واضحا وحاسما من أي اعتداء على العراق، على حد تعبير الكاتب القطري محمد صالح المسفر. أما الكاتب العراقي خالد القسطيني فإنه تناول في زاويته اليومية في صحيفة الشرق الأوسط أوضاع الجاليات العراقية في الخارج ودور المنظمات العراقية غير الحكومية في تنشيط دور هذه الجاليات.